الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، قال الحافظ المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام: قال عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن الأزدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. قال المؤلف رحمه الله عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة رضي الله عنه، أخت عكاشة رضي الله عنهما، أن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من العطف على الصبيان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذلك الصبي وأجلسه في حجره، وهذا من عطفه ورحمته عليه الصلاة والسلام بالصبيان. قال: فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه. والمراد بالنضح هو الرش، فإنه في بعض ألفاظ الحديث فدعا بماء فرشه، جاء بلفظ النضح وجاء بلفظ الرش. والنضح يأتي على معنى الرش ويأتي على معنى الغسل. وفي الحديث الماضي الذي مر معنا فيما يتعلق بالمذي، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بنضح الفرج، توضأ وانضح فرجك، قلنا المراد بذلك الغسل، لأن سائر ألفاظ الحديث جاء بالغسل، وهنا المراد بالنضح الرش، لأنه جاء في لفظ آخر فدعا بماء فرشه، فالنضح يأتي على معنى الغسل والغسل يأتي على معنى الرش. ففي ذلك الموضع فسرنا النضح بالغسل، وفي هذا الموضع نفسر النضح بالرش لدلالة الأدلة على ذلك. ومن إتيان النضح على معنى الغسل حديث أسماء في الصحيحين، لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: المرأة تحير في ثوبها ماذا تصنع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تفته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. فقول وتنضحه أي وتغسله، وتغسله بالماء، فيأتي النضح على هذا المعنى وعلى ذاك المعنى. وفي كل موضع يفسر على ما دلت على ذلك الأدلة. قال: فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وقوله لم يغسل صريح، لأن المراد بالنضح الرش على أنه جاء في لفظ آخر بلفظ الرش. وفيه أن الغلام أو أن الصبي إذا كان ذكرا فإنه يكتفى بالرش على ثوبه، يكتفى بالرش على ثوبه ولا يغسل. إذا كان ذكرا رضيعا لم يأكل الطعام فإنه يكتفى بالرش على ثوبه، أما الجارية فيغسل ثوبها، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق ما بين الغلام والجارية، فالغلام يرش، والمراد بالرش مكاثرة البول بالماء، مكاثرة البول بالماء، هذا المراد بالرش، وليس المراد بذلك سيلان الماء، وإنما المراد بذلك مكاثرة البول بالماء. ولا يشترط العصر، فإن العصر إنما يكون في الغسل، عصر الثوب يكون في الغسل، وجريان الماء إلى الأرض يكون في الغسل، أما النضح فالمراد به مجرد المكاثرة. وقد تنازع العلماء في هذه المسألة فيما يتعلق ببول الغلام والجارية، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى ما دلت عليه الأدلة من رش الثوب إذا ما أصيب ببول الغلام وبغسل إذا ما أصيب ببول الجارية، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي، وسوى آخرون بين بول الغلام والجارية فقال يغسلان، فقالوا يغسلان، وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، والسنة دلت على القول الأول. وهناك فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنه العلامة ابن القيم رحمه الله. فمن جملة الفروق أن بول الغلام ينتشر في الثوب بعكس بول الجارية فإنه يقع في موضع واحد، أما الغلام إذا ما بال فرط بوله في الثوب فيشق غسل الثوب بأكمله، وأما الجارية فتبول في موضع واحد. وأيضا الغلام يكثر الناس من حمله أكثر من الجارية فيبتلون ببوله أكثر من الجارية، وهذا فرق ثاني. والفرق الثالث أن بول الغلام أخف نتنا من بول الجارية، قال العلامة ابن القيم رحمه الله لشدة حرارة الغلام، لشدة حرارة الغلام فإنه ينضج البول فيخف نتنه، ذكر نحو ذلك رحمه الله. وعلى كل جاءت السنة بالتفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية. ومن نقل عن بعض أهل العلم كعلي بن أبي طالب وأم سلمة والحسن البصري والإمام أحمد والشافعي أنهم قالوا بطهارة بول الغلام فهو نقل غير صحيح، وقد استنكر ذلك أهل العلم كما ذهب إلى ذلك ابن بطال، نقل عن جماعة ممن تقدم القول بالطهارة وهو قول غير صحيح، إنما ينقل هذا القول عن داود الظاهري، القول بالطهارة ينقل عن داود الظاهري، وإنما هؤلاء فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية، فقالوا يرس من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فأخطأوا عليهم في النقل، فأخطأوا عليهم في النقل. فعلى كل جاء في هذا السنة والتفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية. وشد ابن حزم فذهب إلى أنه يرس من بول الذكر مطلقا، جاء في بعض الفاضل، نعم جاء في بعض الأحاديث عند الدارقطني وعند غيره فيه يرس من بول الذكر بلفظ الذكر، فتمسك به وذهب إلى رش بول الذكر مطلقا، وهذا مما شد به. فإن الأحاديث الصحيحة الثابتة بالصحاح في الصحيحين وفي غيرهما جاءت بتقييد ذلك بالرضيع الذي لم يأكل الطعام، ولا بد في الرضيع أن لا يأكل الطعام، والمراد بعدم أكله للطعام أنه لا يتغذى به ولا يشتهيه ويطلبه، وليس المراد بذلك أن لا يدخل إلى جوفه شيء من الطعام، وإنما المراد بذلك أن لا يتغذى بغير اللبن، فلا يتغذى بالطعام سوى اللبن ولا يشتهيه ولا يطلبه. وإلا فإن الصبيان كان يبدأ بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الولادة، ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام بتحنيكهم، فتدخل أجوافهم شيء من الطعام، وهذلك الشيء اليسير من التمر، من حلاوة التمر. وهكذا قد يتناول أو قد يطعم الصغير بعض الأطعمة من أجل العلاج، فيحس شيئا من العسل أو غير ذلك من باب التداوي، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر عليه إذا كان يشتهي الطعام ويتغذى به ويطلبه. أما إذا كان لا يشتهي الطعام سوى اللبن ولا يتغذى به ولا يطلبه، وإنما يستعمل الطعام له من باب التداوي والتهنيك ونحو ذلك، فإنه لا يخرج من هذا الحكم المذكور في هذا الحديث. قال رحمه الله في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وهذا الحديث أيضا شبيه بالحديث الماضي، وما يتعلق به من الأحكام قد ذكر في الحديث الماضي. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي، والأعرابي هو من يسكن البادية سواء كان من العرب أو من العجم، فمن سكن البادية يقال له أعرابي. فبال في طائفة المسجد أي في ناحية المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرجل فعل ذلك عن جهل ولم يكن عالما بحرمة المساجد، فزجره بشدة قد يؤدي إلى تنفيره، فتحصل بذلك مفسدة. وأيضا إذا ما زجر في أثناء بوله فقد يؤدي إلى مفاسد أخرى، فإما أن يترك البول ويقطع البول بعد أن شرع فيه فيضره ذلك في بدنه، وإما أن يستمر في بوله مع جريه وفراره منهم فيلوث أماكن متعددة في المسجد، وهذه مفسدة أعظم، فكون البول في بقعة واحدة أيسر من كونه في بقع متعددة. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة ساروا عليها وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، فقد تتعارض مفسدتان عند الشخص ولا بد من إحدى المفسدتين ولا محالة. فهنا من الفقه في الشريعة أن يدفع المفسدة العظمى ويترك المفسدة الصغرى، وهذا بشرط عدم التمكن من رفع المفسدتين، بشرط عدم التمكن من رفع المفسدتين بالكلية. أما إذا كان متمكنا من دفع ورفع المفسدتين بالكلية وجب رفعهما، وإنما الكلام فيما إذا لا بد من حصول إحدى المفسدتين، فيضر المفسدة العظمى ويضر المفسدة الصغرى. فإن بول الأعرابي في المسجد مفسدة احتملها النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لما هو أعظم من ذلك، دفعا لمفسدة أعظم من ذلك، وهي إذا ما زجر عن البول ربما جرى وتقاطر البول في أماكن متفرقة وهذا أعظم، ويؤدي وإن أن يمتنع من البول فيتضرر في بدنه ضررا بالغا، وربما يحصل له التنفير، يحصل له التنفير من هذا الفعل. فاحتمل النبي عليه الصلاة والسلام المفسدة الصغرى درءا لما هو أعظم من ذلك، فأخذ العلماء هذه القاعدة التي ذكرناها، وهذا كما قلنا بالشرط السابق، إذا لم يتمكن الإنسان من رفع المفسدتين بالكلية فينظر أدنى المفسدتين. قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. والذنوب هو الإناء، الذنوب هو الإناء، قال العلماء: ولا يقال له ذنوبا إلا إذا كان فيه الماء. وقول في هذا الحديث بذنوب من ماء من باب التمييز له عن غيره، فإن الذنوب من الألفاظ المشتركة تطلق على الإناء الذي فيه ماء، وتطلق على الخيل الطويل يقال له ذنوب، وتطلق أيضا هذه الكلمة في لغة العرب على اليوم الطويل الشديد فيقال يوم ذنوب إذا كان من الأيام الطويلة الشديدة، فله معاني متعددة، وهكذا تطلق على معنى الحظ والنصيب، وإن الذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا وحظا، فتطلق أيضا على الحظ والنصيب وأشياء متنوعة. فلما كانت هذه الكلمة من الألفاظ المشتركة تطلق على أشياء كثيرة فميزت بقوله من ماء، بذنوب من ماء، حتى يتميز معناها عن غيره. قال بذنوب من ماء فأغريق عليه أي فصب عليه. وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عدم تنفير الجاهلين وإن أخطأوا، ومن رفقه عليه الصلاة والسلام بجهال الناس، ومن رفق النبي عليه الصلاة والسلام في أمره بالمعروف وفي نهي عن المنكر. وفيه على أن الأرض إذا وقع فيها البول يطهر البول بصب الماء عليه، ولا يشترط إزالة التراب الذي وقعت فيه النجاسة، خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى أن الأرض إذا كانت لينة أن التراب يزال الذي وقعت فيه النجاسة، وهذا خلاف ما دل عليه الحديث، فيكتفى بصب الماء عليه، تكافر النجاسة حتى تزال، تكافر بالماء حتى تزال. أخذ من ذلك بعض علماء الشافعية أنه لا يشترط عصر الثوب إذا ما وقعت النجاسة فيه، ويكتفى بمجرد صب الماء على الثوب، وهذا القول فيه ما فيه، فإن الأرض لا يمكن عصرها فاكتفي بصب الماء عليها، وأما الثوب فيسهل ذلك فيه، الثوب يسهل ذلك فيه. وإذا كان البول في مثل هذه المساجد، في مثل هذه الأزمان، المساجد المفروشة بهذه الفرش، وهكذا إذا لم تكن مفروشة وكانت مبلطة أو موضوع عليها الإسمنت، فالحكم هو الحكم، الحكم نفس الحكم، يصب الماء على موضع النجاسة وتكافر النجاسة بالماء حتى تذهب النجاسة، فإن الحرج ما زال موجودا حتى في هذه المساجد المفروشة، الحرج ما زال موجودا. وبهذا يفتي جماعة من أهل العلم، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. ويدل الحديث على أن غسالة النجاسة طاهرة، أن غسالة النجاسة طاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس باجتناب ذلك الموضع وعدم السير فيه وعدم الصلاة في ذلك الموضع، نقل إلى هذا الموضع